نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعين الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم،
سؤال تفاعلي يقول: هل سبق لك أن استمعت لشيء من الكتب المسموعة، وكيف كانت تجربتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد، أما أنا فلا، أنا ما سبقت لي تجربة. لدولي كيف كانت تجربتك؟ الحقيقة ها يعني ظهرت في وقت الحمد لله الواحد استمر قراءة الكتب وصار يأنس بها جدا ولا يحب بديلا عنها نهائيا. بالصدق يعني أنا ليس لي تجربة في سماع الكتب الصوتية هذه، لكنها شيء جديد، يعني هذه أحد المخرجات الجديدة الميسرة للعلم. فإن بعض الناس لا يستطيع قراءة الكتاب، وأكثر وقته يكون إما في حالة تنقل سيارات أو شيء، أو في حالة عمل مهني لكنه يستطيع السماع، يعني ممكن يفك، وهذا كثير ترى، فيكون هذا بديل مثلا ممكن. خلنا نشوف تجارب الناس.
أخونا ابن الإسلام يقول: نعم، بعض الكتب التي يوصي العلماء بتكرارها وحفظها مثل كتاب التوحيد والمنظومات العلمية، يقول تجربة جميلة ومفيدة، بإمكان المرء أن يستفيد من أوقات مهدرة كالأوقات التي يكون فيها في السيارة أو يمارس رياضة المشي.
طب هو صحيح، هو هذا دحين ما تكلم عن استغلال الأوقات في مثل هذا، لكن نتكلم عن مسألة أنه هل هي فعلا تكون مثرية، بحيث تكون يعني هو يقول عن الكتب إيش اللي غالب ما ذكره مما يحتاج إلى مراجعة حفظا، ككتاب التوحيد هو مما يحفظ، أو بعض الكتب اللي ذكرها يعني مراجعة ألفية بن مالك، ألفية السيوطي في الأثر وغيرها ممكن. ها
أخونا معاذ يقول: نعم، استمعت لبعضها كصور من حياة الصحابة عبد الرحمن باشا، وكانت تجربة مميزة، وأمل أن تنتشر أكثر لأنها ستجذب الكثيرين لسهولة الوصول والاستماع إليها، كما أنها ستساعد المكفوفين على الاطلاع والتثقف.
أي أما المكفوفين لا، دعك هذا، نحن نتكلم عن من تجربة من كان من هو محب للقراءة، ثم هو أيضا يعني جرب هذه التجربة أن تكون السماع بديلا له. نعم هذا طيب، أما المكفوفين خلاص يعني هذا لا شك أنه بديل حقيقي لابن السلام، ليس بديل بل هو أصل.
وخالد يقول: أنا من محبي الكتاب الورقي، لكن مع الانشغال وضيق الوقت بدأت بسماع بعض الشروح والملخصات.
اي لا بس لا بس، اما لا نحن انتبه يا اخي، لا يفرقوا يا اخوه، نحن ما نتكلم عن الشروح، شروح المشايخ على الكتب هذا قطعا تسمعها، نحن نتكلم عن كتب موجود. مثلا يجي واحد يقرا كتاب حاد الارواح لابن القيم، قراءه ليس له لا شرح ولا تعليق ولا شيء، ياخذ نسخه ويقراها، يقرا سيد الخاطر لابن الجوزي، يقرا، انا اتكلم عن قراءه لهذا. نعم.
وأخونا حسن يقول: نعم على تطبيق منطوق،
وكان نعم؟
يقول نعم سبق له تجربة على تطبيق منطوق، وكانت تجربة جيدة، خاصة وأني كنت في سفر على الحافلة وليس معي كتب.
جيد، شوف هذا مثال لمن يمكن الاستفادة من قراءة الكتب بهذه الطريقة. نعم صحيح، وخاصة بعض الكتب صارت مرفوعة الحمد لله. وأيضا لولي ترى من الأشياء الملفتة النظر، القراءة ليس كلهم سواء، بعضهم متقنين جدا في القراءة، يحسنون طريقة الإلقاء ممتازة حلوة، تفكير الكلام ممتاز، يجعلك كأنما تعيش مع المؤلف، هذا جيد. لو بعضهم القراءة سردية يعني صراحة لا ما في فرق، يعني كانوا من الذكاء الاصطناعي يطلعينه، فيعني هذه ما قراءة سردية ما تجعلك يعني تحيا مع العبارات والجمل، أما القراءة المستنطقة اللي تجعلك تحيا مع العبارة والجملة اللي فيها كذا استفهام، يأتي نبرة استفهام واللي فيها حزن، وهذا الطريقة ممتازة هذه، وهذا قليل من يتقنها ويضبطها. شيء ثاني أيضا يفرق بين الكتب اللي هي تأليف عبارة عن موضوعات تكتب فيها، مثل ما ذكرت قبل قليل سيد الخاطر، الداء والدواء، حاد الأرواح، وأنت ماشي مثل هذه الكتب مثلا، أو الكتب التي هي الكتب المتون الحديث، أحاديث عليه السلام، مثل كتب صحيح البخاري ومسلم وغيره والسنن ونحو ذلك، هذه أصلا قراءة السردية ممتازة برضو، يعني هذه تفرق هذه عن هذه، هذه تحتاج إلى سماعها على الدوام تكرارها، تقرأ وتسمع اللي هي متون الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرق حتى المادة العلمية هذه فيها تفريق. نعم
أخونا أحمد الهاشمي يختم به يقول: أستمع الآن إلى كتب الصحيحين وكتاب العلو للذهبي، قد استمعت إلى كتاب الشمائل ورسالة ابن القيم لأحد إخواني، قالوا من الفوائد معرفة القراءة خاصة في الكتب المسندة، لأن بعض الأسماء صعبة النطق.
يعني هذه الرجوع إذا كان الكتاب نفسه المحقق قام بضبط هذه الألفاظ أو الأسماء والأعلام يصير عندك انحلت القضية. وما النطق، ما النطق ممكن أحيانا إذا كان ما تستطيع النطق أو فعلا بعض ما حتى مع التشكيل معرفة النطق، أي شوف الواحد يقرأ له إياها مثلا، وهذه لا بأس بها. شفتها فرق، هو فرق بين الكتاب، لا شك أن متون السنة سماعها طيب وهو مفيد أصلا للاستذكار ويعين على القراءة، ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا ولدي، بسم الله، هذا ولدي عندنا كتاب عظيم جليل، وهو كتاب سيار في زمنه لما ألفه مؤلفه الإمام الكبير الحافظ أبو المظفر السمعاني، لما ألف كتابا مطولا كبيرا سماه البرهان، جمع فيه وأوعب وأطال النفس جدا، وأتى فيه بمسائل وعجائب وأطال الاستدلال والجواب عن أدلة الخصوم. فلما طال الكتاب طلبوا منه أن يختصر الكتاب، فاختصروا في هذا الكتاب الذي سماه الاصطلام، والاصطلام معناه الاستئصال، وهو قلقا سميته الاصطلام لاصطلام أدلة المخالفين بتا وبتلا، يعني هو يعني يريد أن يستأصل حجتهم ويقطع قولهم تماما، هذا القصد منهم. فهو والسبب في هذا، طبعا الاسم قاسي يعتبر حقيقة، العنوان دلالته قاسية ترى على المخالف، مع أنه المخالف اللي هو رد هو شافعي، وهو يرد المخالف اللي هو الحنفية، ما خالف في الحنفية ماذا بالشافعية. والتعليف في هذا الباب لأخذ المسائل التي خالف فيها مذهب مذهبا آخر، فكثير مشهور كل أصحاب مذهب ألفوا فيه من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هم أقل تصنيفا، لكن الأكثر انتشارا والمجادلة والمحاكاة حصلت أصلا بين الحنفية والشافعية، هذا الاصطلام اللي كان بينهم، الاصطدام اللي كان بينهم. لكن هذا مثل إيش ولدي؟ طبعا لما اختصر كتاب البرهان اكتفى به هذا في الاستلام بقرابة 316 مسألة، كتابه قسمه إلى 4 أرباع، ربع عبادات وربع البيع له نسميه نحن اليوم المعاملات، وربع النكاح، ثم ربع الجراح والقصاص ونحو ذلك، 4 أرباع. ثم بعد ذلك يأتي بالمسألة، يعلم الله المسألة فلانية، ويأتي بيذكر لك لنا كذا، يعني عند الشافعية وهو سينتصل لهذا المذهب، وعندهم كذا، وقال أبو حنيفة وكذا، يبدأ يحتج لمذهب الشافعية، ثم بعد ذلك يبدأ يحتج لمذهب الحنفية، ثم يجيب عن مذهبهم ويرد عليهم، وهكذا بهذه الطريقة. وضحت؟
نعم.
الكتاب بعنوان كتاب الاصطلام، طبعا هذا الاسم وهو اشتهر به، لكن بين قوسين هذه جملة توضيحية، سموها كتاب فيه انتصار للشافعية واصطلام لحجج الحنفية في المسائل الفقهية الخلافية. طبعا هذا عبارة عن توضيح لمعنى الاصطلام أو ماذا أراد به مؤلفه. أما المؤلف فهو الإمام الحافظ الكبير أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي الحنفي، ثم الشافعي، متوفى عام 489 للهجرة رحمه الله. أبو الإمام أبو المظفر السمعاني إمام حافظ كبير جلي، وهو من أئمة السنة يا ولدي، وقد كان أصوليا مدققا كما كان فقيها محققا، وألف في الأصول كتاب القواطع، وكان وعول عليه الشافعية ومن جاء بعدهم، وهو من كتب أهل السنة في الأصول، وأحسن فيه وأجاد كما أراد. ثم ألف هذا الكتاب وانتصر فيه المذهب الشافعية، وهذا الكتاب اللي هو الاستلام اللي عندنا هو كتاب سار طبق الأفاق في زمن مؤلفه وحوله بقريب، واعتنى به العلماء وتناقلوه الكبار من الأئمة وأثنوا عليه وصار مشهورا وينقلون منه. ولذلك شوف مثل هذا الكتاب، يعني من الخطأ والمعيب على باحث اليوم وطالب علم يكتب بحثا ثم لا يرجع مثل هذا الكتاب. هذا كتاب سيار بين الأئمة كان أصلا، وكان اشتهر في حادي وطار في الآفاق، فمثله كما كان معناه له وقع ووزن عند الأئمة. يعني الجويني يقول عن المظفر، يقول هو شافعي زمانه، وكان وهو واثنى عليه الأئمة، وسبحان الله هو كان مباركا في التعليف، ما صنف كتابا في باب إلا وكان رأسا، يعني في فضائل الصحابة لما سئل النووي قال أفضل كتابا ما صنفه السمعاني أبو المظفر في فضائل الصحابة، قال هي كثيرة لكن أفضل هو. لما ألف في الأصول ألف القواطع، لما ألف في الفقه ألف الاصطلام، لما ألف في 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 عقيدة أهل السنة الانتصار لأهل الحديث وكتاب السنة، يعني وكلاهما للأسف مفقودان مع هذا بعض المقاطع التي هنا وهناك، وأسأل الله عز وجل يعني يسر بالحصول على نسخة منهما. وهكذا قص وكان من أئمة السنة. القصد الإمام السمعاني كان فيه ميزة كتابه هذا، ولا كتب التي ترد على الشافعي ترد على الحنفية كثير، ميزته هو نفسه كان حنفيا وظل سنين على المذهب الحنفي، ووالده أصلا كان إماما كبيرا في مذهب الحنفية أصلا، وأخوانه حنفية أصلا. ثم سبحان الله سافر للحج لمكة والتقى هناك بالزنجاني شيخه وتشفع بعد، صار شافعيا ورجع وانتصل للشافعية بعدها، حتى صارت خصومة وأخوانه يراسلوا يذكروا بالله يرجع وشاء، يعني قصة صارت قصص، وصار يكتب لهم ويراسلهم ويراسلوه بهذه القضايا. القصد لكن كانت لها ميزة رجوع المذهب الشافعية. المحقق وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ سراج منير أجاد في المقدمة بذكر بعض ما حصل من الآثار المترتبة على انتقال المذهب الشافعية. فكان لما ألف هذا الكتاب كان عالما بأقوال الحنفية وأدلته في المسائل، وهو يطلع لا كان هو أصلا كان عالم حنفي. ثم بعد ذلك جاء يرد عليه في هذا الجواب ويقرر من مزايا، يعني أولا هو عالم مذهب حنفية اللي هو سيرد عليهم لأنه كان حنفيا ثم صار شافعيا. أمر الثاني هو عالم بالحديث وعلله، وفي الكتاب من ذكر العلل وكلام على الرجال شيء كثير، ولهذا أحسن غاية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سراج منير لما كتب الفهارس العلمية صنف فهرسا خاصا بالأحاديث التي تكلم عليها المظفر السمعاني، وفهرسا بالرواة الذين ترجم لهم أو تكلم عنهم أبو المظفر السمعاني في كتابه. جميل جدا لأنه هو عالم متخصص في هذا الباب. أيضا يا ولدي هو نفسه كان يتعقب الشافعية فيما استدلوا به على مسائلهم فيبين الضعف، هذا يدل على عدم تعصبه، يقول ومحتج به أصحابنا كذا وجههم ضعيف، لا حتى بعضهم يقول يعني جاي لمس نماذج وهذا لا يقول به فقيه يعرف الفقه، يعني هذا الاستدلال مثلا وهو شافعي على المذهب الشافعي قال والاستدلال صحيح هو كذا كذا. ولهذا أيضا وهذا أمر خامس في كتابه من الضوابط والقواعد والاستدلالات والتعليلات الجديدة التي لم تكن معهودة في كتب الشافعية ما لا يوجد في غيره. هذا زيد على ذلك أنه فيه من النقولات من كتب الشافعية والحنفية ما لا يوجد أيضا في كتب مفقودة حتى اليوم عندنا من كتب أبي زيد الدبوسي ولا غيره من كتب الحنفية أو من كتب الشافعية. فالحقيقة كتاب حافل جدا عظيم جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سراج منير حقق كتاب على نسختين خطيتين، أولاهما كاملة تامة في تركيا محفوظة، والثانية نصف الكتاب وهي مصرية، وجعل الأولى هي الأصل وحق عليه كتاب وهي عتيقة ونفيسة، يعني بينه وبين الملك قرابة 30 سنة بين وفاته. ثم بعد ذلك أما الثانية شوية متأخرة عنها لكن أيضا نصف الكتاب أيضا، وأخرج وخدم الخدمة العلمية المعروفة يعني متداولة الخدمة العلمية المعروفة وأخرج الكتاب. هذا الجزء الأول أباسف هذا المجلد هذا بين أيدينا وليس له رقم، فيه مقدمة المحقق وفيه الفهارس اللفظية والعلمية، وجعل فهرس خاص بالقواعد الفقهية والضوابط إنه أكثر الكتاب يحتاج إلى دراسات خاصة متعلقة به وفقه الله. طبعا هذا قلنا المقدمة والفهارس، هذا هو المجلد الأول جميل جدا، جعلوا كل ربع من الأربع الكتاب أربع مجلدات غير المجلد الفهرس، كل ربع في مجلد، هذا ربع العبادات بعد الربع المعاملات اللي هو البيع ثم ربع النكاح ثم ربع الجراحات وشيء من ذلك. طريقتهم هذا طريقة أبو المظفر السمعاني أنه يأتي بالمسألة كما تراها هنا، يرى الإخوة طبعا المحقق رقمها وهذه مسألة فيذكر عنوان المسألة هذه محبرة كما ترى، يقول لنا يعني الدليل للشافعية يسوقه، ثم بعد ذلك وأما حجتهم اللي هو الحنفية فيذكر حجتهم، وهو لأنه عالم مذهب حنفي ترى يحرر حجة تحريرا فيها تحرير بليغ وكذا، ليس كركبة يعني كما يفعل بعضهم يختار أضعف الأدلة عند الخصم عشان يجيب عنها، ما يصلح هذا الكلام. ثم يجيب وقال والجواب، ويجي يقول لك والجواب وكذا، شوف عم يحرر ويطيل، شوفه طول أربع صفحات يحرر أدلتهم، قال والجواب يعني عما مضى، يبدأ يحرر لك الجواب ويجيب ويطيل النفس بهذه الطريقة رحمه الله. الكتاب مطبوع في أربع مجلدات مع مجلد خاص بالفهارس والمقدمة من إصدارات دار الخزانة للنشر والتوزيع بالكويت وفقكم الله.
شيخنا هذا الكتاب يعني مضينا الأفكار البحثية للرسالة والمارسالة
كثيرة جدا كثيرة، غالبا الأئمة المبدعين اللي ما يتعصبون ولا يتقيدون ويجمعون بين عدد من العلوم غالبا في من المتقدمين إبداع مصنفاتهم سبحان الله، تجد فيها من علوم اللغة وعلوم الحديث وعلوم العقيدة والتفسير وأشياء عجائب سبحان الله. لكن ليته أطاع 316 مسألة فقط هي الموجودة هنا. هذا كتاب يطبع لأول مرة وهي نسخة نفيسة عتيقة ضمن مجموع من المجاميع، وجدها أخونا الحبيب أو قام على اشتغال عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نبيل بن نصار السندي وفقه الله، وهو من كتب السنة لأحد علماء بالدينور، وهو من أهل الطريق من المتصوفة لكنه من أهل السنة، أهل السلوك المعتدلين الذين كانوا على السنة رحمة الله عليهم جميعا، وألف كتابا في الانتصال لعقيدة أهل الأثر وأهل الحديث، وهو هذا الكتاب سماه رسالة في أصول دين الإسلام. طبعا هو الحقيقة هذا هو ليس تسميته، لكن النسخة الخطية عليها عنوان طويل اللي هو هذا إن شاء الله يبقى الإخوة، هذا في المقدمة إن شاء الله يكون ذكرها كاملة أخونا، لا والله ما ذكرها كاملة لكن أنا أوريكم إياها المخطوط، لأن العنوان طويل فاقتصر على أوله لأن أوله يكفي، هذا عنوانه شوفها، هذا العنوان الطويل للكتاب كما ترى اقتصر على كتاب فيه أصول دين الإسلام فقط، جعله هو العنوان، ولا هذا كامل في أصل المخطوط موجود وهو طويل جدا كما ترى، والكتاب من تأليف العلامة أبي العباس أحمد بن الحسن ابن عنان الكنكشي رحمه الله، متوفى عام 449 للهجرة، هذا يعتبر متقدم يعني في أواخر القرن الخامس رحمة الله عليه. طبعا الترجمة عنه نجرة يسيرة ما يوجد عنه إلا ما حفظ من كتاب أبي طاهر السلفي في كتاب معجم السفر، ونقل عن ولده لأنه ولد الكنكشي هو من شيوخ أبي طاهر السلفي، فنقل عن فهو ينقل عن أبيه أشياء، فنقل الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام يعني أتى باعتمد على كلام أبي طاهر السلفي في معجم السفر وزاد أشياء، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نبيل نصار السندي اعتمد على كلام أبي طاهر وزاد كلام ما زاده الذهبي وزاد أشياء مما وجده في هذه النسخة خطية، ليس عندنا كتاب آخر لابن عنان الكنكشي إلا مثل إلا هذا الكتاب رسالة وزاد أشياء، لكنه حرر الكتاب وأهميته لأنه يبين فيه، يقول مثلا تخيل والدي فيه نقولات من كلام الأئمة لا يدل في هذا الكتاب، فيه مسائل لأحمد أصحابه سألوه عنه لا تعرف في كتب مسائل أحمد إلا في هذا، وهذا من العجائب، يقول بس هو يقول لعلها مما فقد من كتاب الخلال، يعني يقول لعله مع انه ملك هذا، وفيه نقل عن كتب
يقولها بالسند مسائل امام احمد،
لا 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 ما مسائل هي لا بعضها في خاصه مساله خلق القران لانه افرد بها مبحث كامل مساله خلق القران وشيء من ذلك، وقرر جاء كتب مسائل الاعتقاد المعروفه في كتب السنه عند اهل السنه وبدا يتكلم عن مسائل كذا وكذا، جاب كل مسائل الاعتقاد المعروفه وحررها، وكان يذكر المساله ويستدل لاهل السنه ويعرج احيانا على الخصوم ويجيب عن حجتهم ويرد شباب الايمان بان القران كلام الله غير مخلوق ويبدا يتكلم، وهو ممن تنبه قديما، وشو هذا من مزايا وهو قد ذكرها اخونا المحقق انه كان يميز بين المصطلحات والاجمال الذي فيها، يقول فكان وهذا يدل على ان التنبه لائمه السنه مثل هذا قديم قبل ما يحرر شيخ الاسلام وينتشر عنه الكلام، لان شيخ الاسلام عرف عنه اطاله الكلام في تحرير المصطلحات الاجماليه اللي فيها اجمال يعني في المعاني، قال عنده هنا تفصيل لكذا واتى بنماذج، قال انظر كيف فصل في المصطلح الفلاني مصطلح اذا اريد به فهو كذا وكذا. الكتاب من اصدارات دار، طبعا الشيخ حقق على نسخة خطية وحيدة لكنها عتيقة وكاملة والله الحمد، ضمن مجموعة الكتاب من اصدارات دار الخزانة لنشر والتوزيع بالكويت. هذا يا ولدي أوسع وأوعب كتاب عندنا حتى الآن في ترجمة الإمام الحافظ الكبير الإمام الحافظ الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، طبعا الأعمش هذا لقب لقب به وهو قيل كان يكره ذلك ولكنه اشتهر عن عرف به لشيء كان في عينه يعني من سيلان الدمع وشيء من ذلك. الإمام الحافظ الكبير الأعمش رحمه الله مشهور كان إماما في ثلاثة علوم، إماما في الحديث وإماما في القراءات والقراءة مسندة إليه بطريق وإمام في الفرائض، وأهل والكوفة انتعشت وعرف بها ورفع ذكرها به وبأبي حنيفة لأنه كان أبو حنيفة معه في نفس الزمان، لكنه هو الأعمش كان سفيان كان يعني كان إمام مجتهدا أصلا ويعول عليه، وسبحان الله وكان يأتيه الناس بكل مكان، لكن عنده أشياء عجائب، كان عسيرا في التحديث وهذا عرف عنه وكان رمزا عليه مع طبعا اشتهاره بالتدليس. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي، هو قال أراد عنده مشروع صنف في تراجم مفردة لعدد من أئمة السلف، وذكر مجموعة منهم، قال دحين هذا آخر ما صنفه بما بين أيدينا، أراد أن يجمع كل ما وقف عليه من ترجمة الأعمش، خاصة ترجمة حافلة، فجمع من نوادر النقول وفي غير المضان ما لا يتيسر لكثير من الناس. المضان المعروفة لتروح كتب الطبقات والتراجم معروفة، لكن نودي أن تأتي بمسائل عن الأعمش أو للأعمش من غير مضان، ترى هذا هو البحث، هذا حقيقة. ولهذا خرج عندنا مجلد ضخم عندنا سماه الإمام الأعمش، المتوفى طبعا 148 للهجرة رحمه الله، طبعا بين قوسين، طبعا هذه كل فصول الكتاب ومباحث الكتاب، نشأته، طلبه للعلم، عقيدته، إمامته، تدليسه، عسره للتحديث، قراءته لصاحب قراءة يعني، مذهبه، طرائفه. وهو ها هنا طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاوية البحصلي البيروتي، يعني ليس له فقط مجرد النقل، لا، بل كان يأتي إلى المنقول عنه ويحاكمه، فيذكر من نقل بالإسناد، من نقل من غير إسناد، من تأثر ماذا، لماذا حكيت كذا، أصل القصة والواقع فيها محاكمات، فيها نقل المرويات عنه يعني، وما تكلم فيه عن الأعمش يأتي به ويتكلم يعني تدريسه، وذكر مبحث اتهام بالتشيع مثلا، لأن الكوفة معروفة بهذا، أتى بمحض وأبطل ذلك أيضا، وقس على هذا ما اتهم به وأشياء، وطرف عسره بالتحديث مثلا، ليش كان عسير بالتحديث، هناك أسباب يعني مجلب بهذه الطريقة، وأحواله وما نقل عنه شيء من ذلك. الكتاب مجلد ضخم الحقيقة، يودي تقرأ فيه ما تمل من قراءته، لأنه في أحوال الأعمش وأقواله والمنقول عنه وما قيل فيه، أشياء كثيرة جدا ومسائله وما تفرد به. الكتاب ضخم من إصدارات دار الخزانة النشر والتوزيع بالكويت. هذا يا ولدي كتاب صاحبه قرأ مجموع فتاوى الشيخ الإسلام رحمه الله عدة مرات، وهذا واشتغل به مدة، وهذا جعله يعني يستخرج الفوائد والنكات وأشياء العلمية ويقيدها، أحيانا يقيدها بالإشارة إليها يرمز لها، وأحيانا يقيدها ملخصة يلخصها وأشياء من ذلك. ثم بعد ذلك هو توفي رحمه الله وتركها مسودات، ثم جاء بعد ذلك من اشتغل عليها وقام على تحريرها وتنضيدها، وهو أخونا الحبيب مذكور أخونا الشيخ عبد العزيز الشعلان، وفق الله أسنديه للعمل، وسمي هذا الكتاب بعنوان إن شاء الله يبقى لأخوة المستخرج من الفوائد العلمية والدقائق الفقهية من مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي استخرجها هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن صالح آل سويلم رحمة الله عليه، توفي عام 1439 هجرة رحمه الله، وتوفي حتى شابا رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك كون له فريق قدم، جاءوا عمل رتبوا المسائل المستخرجة والفوائد، رتبوها على الأبواب، على الكتب العلمية، ثم على الأبواب والفقهية وشيء من ذلك، وبعد ذلك يعني مع جعل في الأخير فهرس علمي كاشف لمضامينه، ثم بعد بدأوا يحيلون المواضع المشار إليها، فإن كانت تامة معروفة حاله الموقع من شيخ الإسلام، وإلا ذكروا كلام شيخ الإسلام، وبهذه الطريقة وتم الكتاب عندنا. والكتاب كما ترى هذا مثل كتاب التفسير، الصور وشيء من ذلك، وهذه التعليق ده من باب اللي حال على كلامه تام شيخ الإسلام إذا كان لا يعرف إلا به تاما، وهذا بهذه الطريقة مثلا، هذا الحلف، هذا الأبواب، كتاب الأيمان، الإيمان بالله، كتاب الأيمان المعية، هذا العقيدة، وانت ماشي ويضعون عناوين، هذا أرقام للفائدة، ثم الفائدة نفسها، فإن كانت هذه منقولة خلاص يحيل على يحيل موقعها، إن كانت لا مرموز إليها حين يقول فيه كذا كذا إشارة، يأتون بكلام شيخ الإسلام نفسه حتى يعرف الإشارة إلى أي كلام والفائدة ما المقصود بها. وفقهم الله ورحمة الله على الشيخ عبد الله السويلم، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الخزانة للنشر والتوزيع بالكويت. هذا يا ولدي الحقيقة هذا يصلح الآن من كتب البيوت والمساجد. صاحبه تعنى له غاية، وهو أراد أن يجمع بين مختصرين للبخاري ومسلم، طبعا جاء إلى كتاب تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي، وجاء إلى مختصر البخاري للزبيدي، ثم جمع بينهما، جعل الأصل كتاب القرطبي اللي هو تلخيص مسلم، وزاد عليه ما ذكره الزبيدي يعني من زيادات بعد ذلك، ثم راجع هذا على كلام عبد الحق الشبيلي في الجمع بين الصحيحين، ولم يكتفي بذلك، بل ذهب وراجع الأحاديث على أصول البخاري وأصول مسلم، ورجع إلى أنفس مخطوطة لمسلم وأنفس مخطوطة للبخاري، وقابل بأصح النسخ المطبوعة وأشياء، ثم بعد ذلك رتب الكتاب على جعل الكتاب على نفس ترتيب تلخيص مسلم، وجعل التبويبات على نفس كلام قرطبي، إلا أحيانا يذكر تبويبات، أحيانا يذهب إلى النووي ويأتي بتبويبه إذا تبويبات النووي، وكس على هذا. يعني هو ليس مجرد جمع، بل فيه عمل علمي وتعب عليه جدا. يقول عاش معه سنين مع هذا العمل، فترة طويلة يعني قرابة 20 سنة تقريبا أو أقل بقليل يعني تقريبا، وهو ينقح ويزيد ويضيد لأنه أراد يقارن بين الأصول الخطية، فما كان ولذا ما زاده من الأصول كثير. ومع أنه جمع بين مختصرين إلا تخيل الأحاديث فيه قرابة أكثر من 4400 شوية، كانها الأصل يعني تقريبا اختصار الأصل أصلا. فقال هو حتى أنه أراد أن يكون هذا الكتاب مع أنه مختصر إلا أنه فيه غالب ما يحتاجه الذي يريد الوقوف على الصحيحين، وهو كذلك سمى كتابه مختصر الجمع بين الصحيحين أو تسديد المختصرين كذا سمى، وهو جمع بين تلخيص صحيح مسلم لأبي عباس القرطبي وتجريد صحيح البخاري للإمام العلامة الزبيدي رحمة الله عليهم جميعا. قام على هذا الجمع والتفتيش والمقابلة والتنقيب وحسن التبويب والتعليق وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عصام بن عبد الله السناني وفقه الله، وقد تعنى له غاية في هذا الكتاب وذكر المقدمة. الكتاب فيه عمله بالتفصيل واستعماله للرموز وماذا زاده من الألفاظ أو الروايات أو غيرها والأبواب، وفي ما زاده ضمن الكتاب ضمن الحديث الألفاظ أو بعدها أو قبلها أو شيء يعني بالتفاصيل. هذا شوف الرموز المستعملة، شوف هذه الرموز المستعملة القاف والميم والخاء والزاي والراء وانت غيرها، كل واحد له رمز ويذكرها هنا. وكل حديث يأمر بعد ذلك كما ترونها هنا إن شاء الله يبالي الإخوة يعطيها رقما، وهذه العلامة هذه القاف يعني متفق عليه. وبعد ذلك التعليقات هنا ما يحتاج معه إلى تعليق، مثلا الأوهام التي وقع فيها أبو العباس القرطبي أو الزبيدي يذكرها لك ها هنا، مثلا ما خالف فيه الأصول هو موجود لكن الأصول تخالف ذلك يذكره، بعض التحقيقات العلمية الكشف عن بعض المشكل أو أشياء أو التنبيهات لا بد منها ها هنا. فالكتاب فيه من يعني فيه من المقارنات والمحاكمات وكأنها تحقيق لنسخة خطية وفقه الله، والكتاب فيه إضافة علمية. شوف 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 التعليقات العلمية تعب عليه قرابة 20 سنة اشتغل على الكتاب. الكتاب الحقيقة من كتب المساجد ومن كتب البيوت يحتاج إليها لما فيها من الجمع الجيد حتى لا يفوت الإنسان الفاظ الصحيحة مما يحتاج إليه. الكتاب مطبوع في 5 مجلدات كان الخامس منها كاملا للفهارس التفصيلية للكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وفقهم الله.
استاذنك شيخنا فاصل؟
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان، رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك الله.
نواصل شيخنا وبدأنا من عرض الكتب.
نعم، هذا كتاب أراد به صاحبه أن يجعل علم الفروق حديثيا، وعلم الفروق تعرفناها أحد فروع أصول الفقه، وأراد به هنا أن يأتي بالفروق الحديثية. لماذا؟ قال: لأن تمييز المصطلحات ومدلولات الألفاظ عند في أهل الحديث تدل على نباهة وتمييز وحسن إدراك للمسائل كما هي، فيعين الطالب على حسن التصور. فصنف هذا الكتاب الذي سماه الفروق الحديثية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد ابن عبد الرحمن الحماد وفقه الله. الشيخ عبد الله الحماد وفقه الله يقول هذا عبارة عن خبرة وتجربة وجرد للمطولات وأشياء من خلال الفحص العلمي والعملي، وخرج بهذا أشبه ما يكون بالمعجم. المعجم فيه بيان للفروق الحديثية بين لفظ أو لفظين أو شيء من ذلك، سنأتي بعد قليل. طبعا هو رتبه على حروف المعجم، وآسف على رتبه على الأبواب كاملة، لكن صنع في الأخير فهرسا بالمعجمية يعني بالحروف، وهذا حسن جميل. هو طريقته كالتالي، أنه يأتي إلى هذا مثال، يقول لك العنوان: الفرق بين الحديث والخبر والأثر. شوفها أول ما يبدأ بتعريف هذه المصطلحات حديثيا عند أهل الحديث، يريدون ماذا يريدون بالحديث والخبر عندهم، ما المراد؟ إيش يقول لك بعد ذلك؟
الفرق،
ما الفرق بينها؟ فيأتي بذكر الفروق بينها، ثم بعد ذلك أحيانا يحتاج إلى ذكر أمثلة تطبيقية ليتضح الفرق معك، فإن كان واضحا فيتركه. شوف: الفرق بين الطريق والوجه، هذا تعريف مصطلحا، ثم بعد الفرق ما هو. وكل الكتاب كله على هذا المنوال. فإن كان هذا مثلا لما جاء عند الفرق بين المقطوع والمنقطع، قال لك الفرق بدأ مثال تطبيقي للمنقطع ومثال تطبيقي للمقطوع. ليش مثال؟ لأجل التوضيح حتى يظهر حينئذ بالكلام. وثم ها هنا التعليقات العلمية التي تحتاج إليها، ذكر المراجع التي فيها، ليس ذكر الفرق بالضرورة بقدر ما فيه إعانة. ما هذا ولدي؟ إيش هذا طلع معنا؟ يستعين أحيانا بهذه الخرائط الذهنية لتقريب المعلومة حتى يتبين له. هنا شوف، هذا مثال لبيان الشواهد والمتابعات. والكتاب ترى ليس فيها عندنا عدد، وهذا من الحسن جدا التنبه إليه في الإصدارات الحديثة، إذا أريد به تقريب العلوم تلاحظ لطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين، وهو حسن جدا وفقه الله. والكتاب الحقيقة يعني مفيد جدا ونافع لهذا، لكن أنا كنت أتمنى أن أرقم الفروق حتى نعرف كم فرق ذكرها هنا عندنا وفقه الله. وكتاب مجلد من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية ورسالة دكتوراه لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة حنين بنت محمد خالد منصور، أبوها أصل الشيخ، وهو قدم لها الكتاب هذا، وهو دكتور وباحث معروف له عدد مؤلفات. ترى سبق أن عرضنا بعض إصداراته، نحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية. بنته حنين وبنته هبة دحين جاية إن شاء الله معنا، كلتاهما دكتورات في الشريعة. أما هذا الأول فهو عبارة عن دراسة لأحد الأدلة المشهورة عند الأئمة، وهو طريق الاستحسان، وكونه من الأدلة المختلفة فيه مشهور، لكن الأئمة يعملون به على ما بين مكثر ومقل، ولهم ضوابط وحدود في هذا الباب مشهورة معروفة في كتب الأصول. لكن أرادت أن تبين أهمية الاستدلال بالإحسان وتنزيله على مسائل أحكام الزكاة عند الأئمة سابقا، وعلى ما يمكن أن يستفاد منه بهذا الطريق للصور المعاصرة في أحوال الزكاة. وضحت الفكرة؟ نعم. فألفت هذا الرسالة، سمتها الاستحسان في أحكام الزكاة وتطبيقاته الاجتهادية المعاصرة، دراسة أصولية مقاصدية، لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة حنين بنت محمد خالد منصور وفقها الله. الكتاب الحقيقة بنته تعبت عليه، جاءت إلى مسائل الزكاة، أو معنى صحيح نعم مسائل الزكاة التي بناها المتقدمون من الأئمة على موضوع هذه خطة البحث على الاستحسان، واستدلوا بالاستحسان، الاستحسان وطريقته. طبعا هي قالت الآن لا نخوض في الاستحسان كما يخوض في الأصوليون، جاءت إلى ما يحتاج إليه في هذا الباب، حتى أنها تعرف له ما قلت تعريف خاص بقدر ما هو بيان خاص له، لأجل معرفة ما بعد ما عرفته عند الأصوليين وعند الفقهاء كيف يستخدمون في أبواب الزكاة، وكيف أعمله الفقهاء في أبواب الزكاة. ده تكلمت عن مسألة الاستحسان في الفصل الأول الذي عن مسألة الاستحسان في الزكاة وتأصيله وأقسامه وأنواعه وأحواله، وجعلت تحته ثلاثة مباحث كما ترى، أهمها الأخيرة الاستحسان في الزكاة وعلاقته بمقاصد الشريعة، لأنها سوف تبني كثيرا في اختيارات القول الراجح في هذه المسائل على بيان علاقة القول الراجح بمقاصد الشريعة. بعد ذلك عندها الفصل الثاني جعلت تطبيقات الاستحسان عند الفقهاء في المصادر الأصيلة، وتقصد بها القديمة ما احتج به الفقهاء مسائل قديمة وعلى آرائهم واختياراتهم، وكان المرجح فيها قضية الاستحسان. هي قسمتها المباحث لأن طرقت المسائل في ثلاث، في شروط الزكاة وفي أموال التي فيها الزكاة وفي مصارف الزكاة، وهذه الثلاثة ستعيدها في الفصل الثالث في طرائق الفقهاء من الاستدلال بالإحسان في القضايا الاجتهادية المعاصرة. أيضا هي الثلاثة لهذه الأقسام لكن في النوازل المعاصرة حديثة، وكيف أعمل الفقهاء المعاصرون هذه أبواب الاستحسان فيها. وكل مسألة من المسائل تأتي بها، تأتي بالمسألة اللي هي ورأس المسألة، وإن شاء الله يعني إن شاء الله تظهر معنا واحدة منها، أنا قد حطيت علامة راحت علي. المهم تأتي بالمسألة وتذكر المسألة والقول الأول والثاني، ثم بعد ذلك تأتي وجه الاستحسان. طبعا ما تستدل الحين، ما تأتي بالمسألة تستدل فقهيا وأدلة، لا لا، ما وجه الاستحسان التي تستعمل في استدلالا لهذا القول. إذا طبعا مسائل الاستحسان عنده فقط، القول الثاني موجه الاستحسان عنده، ثم تأتي بالقول الراجح، الرأي الراجح وعلاقته مقاصد الشريعة. كل البحث على هذا الطريقة ترجح وجه، أحيانا أكثر من وجه استحسان لترجيح الرأي، وتذكره وتذكر علاقته مقاصد الشريعة. وفق الله الكتاب في مجلد من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت، هذه أختها وأيضا رسالة جامعية، وهي أيضا مسألة أصولية أو قضية أصولية، جاءت إلى باب التعارض والترجيح، وهو من الأبواب العظيمة، وهو من الأبواب القائمة والكبيرة، والمعاصرون أفردوها بالتصنيف أيضا وأطالوا النفس فيها، والكلام فيها طويل عريض، ولا أخذ من الكتاب أصولي أصلا، والفقهاء يعملونه أصلا، والمفسرون والمحدثين أي ما كلهم يعني كل أهل التخصص حتى أهل العقيدة أيضا، وهو التعارض والترجيح، ما يرد في النصوص من التعارض الظاهري كيف يمكن الترجيح بينه وشيء من ذلك. هي جاءت ليش؟ هي لن تبحث قضية القضايا التفصيلية، تبحث منهجية الأصوليين والفقهاء في تناولهم هذا الموضوع، وكيف رتبوه، وأين يضعونه، وما الشيء الناقص عندهم، وهل ترتيبه منطقي أو لا، يعني شكليا وموضوعيا ما هو الثغرات أين هي، والتمام أين هو، حتى في الأخير خلصت إلى منهج مقترح لعرض هذا القضية اللي التعارض والترجيح، ترى أنه أفيد يعني للباحثين. سمته مناهج الأصوليين في ترتيب وتناول موضوعات التعارض والترجيح، دراسة نقدية تطبيقية، لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هبة بنت محمد خالد منصور وفقها الله، وأيضا قدم لها أبوها الشيخ الشيخ محمد خالد منصور وفقه الله. المقصود أنها جاءت إلى المناهج الأصوليين، وتكلمت أولا عرجت إلى المصطلحات التي لا بد فيها من التعريف وشيء من ذلك وعرفت بها، ثم بعد ذلك بدأت بالمناهج ثلاث فصول، الفصل الأول خصتها أو أربعة، الفصل الأول خصتها بالمناهج الأصولية، تكلمت إيش معنى مناهج أصولية والتعريفات، يعني أسبه ما تقوم بالمقدمة مطولة لأن تريد تذكر التعارض والترجيح والمراد به وأشياء، تكلمت عليه عدد مباحث مطالب المدارس الأصولية. الفصل الثاني جعلته خاص بمنهج الشافعي والمتكلمين، حد بين قوسين الجمهور طريقتهم في تناول الموضوع ترتيب، بدأت بالشافعي بعد ذلك بالمتكلمين، والحقيقة منهج الشافعي ومنهج المتكلمين لو ليتها كتبت بعده، لأن الشافعي ليس من المتكلمين أصلا حتى يفرق بينه وبين من جاء بعده أيضا، وليتها جعلت مع الشافعي السمعاني في القواطع وكان على شاكلته يعني من أهل الحديث والأثر. المقصود وعرجت على منهجهم وطريقتهم في الترتيب شكليا وموضوعيا، ثم جاءت إلى في الفصل الثالث منهج منهج الحنفية والظاهرية والمدرسة الجامعة بين المدرستين، يعني طريقتهم منهجهم بتاع الحنفية منهج هذا بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك في الفصل الرابع والأخير مناهج المعاصرين في تناولهم لهذه القضية وترتيبها. وكل قضية تذكرها وتأتي حتى تشوف الإخوة تذكر فلان ماذا فعل في كتابه، فلان ماذا فعل ترتيبا، وهل هذا يتسق، وين محلهم، شيء من ذلك بهذه الطريقة. طبعا هي تذكر لأن إلى أن الحنفية مثلا مضطردون في الباب، مضطردون بخلاف الجمهور، كان هناك اختلاف بينهم بين المالكية والشافعية والحنابلة في إيراد هذا الباب، الإكثار منه والإقلال، مواضعها، تفريقها، وبهذه الطريقة تذكر الجوانب. ثم قدمت خطة مقترحة لتناول هذا الموضوع شكليا وموضوعيا، وفق الله الكتاب انصدرت مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. هذا ولدي إبرازة جديدة لكتاب من كتب الحنابلة المتأخرة، وهو على اسمه عمدة الإمام العلامة الكبير الفقيه الحنبلي المشهور يونس منصور ابن يونس البهوتي، العلامة البهوتي رحمه الله، متوفى عام 1051 هجري رحمه الله. صنف هذا المصنف وهو يعد آخر مصنفاته تقريبا، لأنه حتى وذكر صنف في قبل موته بسنة، يمكن أقل من سنة كمان، أقل من سنة. صنف هذا الكتاب الذي سماه المختصر عمدة الطالب لنين المآرب في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد عبيد وفقه الله يقول هذا العنوان كاملا وجده على النسخة الخطية، وحقق كتاب على 4 نسخ خطية، واحدة منها النفيسة منقولة من نسخة المؤلف، واحدة أقدم منها قليل يعني بقليل، لكن الحقيقة ليست يعني نسخة المؤلف ولا غيرها، يعني الثلاثة الأولى النفيسة، الثالثة شوية متأخرة. القصد قال هذا عنوان كامل، ومن قال عمدة الطالب اختصر، ومن قال عمدة الطالب من المآرب يعني زود في يعني زود شوية في العنوان بهذه الطريقة، ولا هذا هو العنوان كاملا. أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد الله محمد عبيد يقول إن هذا الكتاب أراد أن يخرجه بأول شيء يقابل في النسخة الخطية، ثم بعد ذلك يرجع إذا اختلفت المسائل أو شيء يرجع يحقق الكلام على المعتمد عند الحنابلة. طبعا ليته أول على كتب البهوتي نفسه، وأتمنى يكون فعل ذلك، ما أشار بالضرورة إليه هو نفسه. ثم بعد ذلك يقول استفاد من تقسيمات الكتاب اللي هو الشرح الموجود الوحيد للكتاب المطبوع، أخرج عليه يعني استفاد منه ومن شرح الشيخ الفاضل أخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد باجابر في طريقته، وأراد بالكتاب أصلا طبعا قدم نسخ خطية. هذا طبعا هذا قصده الأول بالكتاب، وهو تفقير المسائل، أن يفقرها، الكتاب مشكوك من أول إلى آخر. هذا أولا. اثنين قال هذا التفقير طبعا هذه العلامات النجمة المربعات وكذا والترقيمات كلها لها دلالات، ذكرها هو في المقدمة ماذا يريد بها. قال هذا أسهل للطالب حتى يحفظ هذا المتن بهذه الطريقة ويعرف كيف تنبني المسائل، وهذا تابع لهذا أو جزء منه، والكتاب كله على هذا العنوان. يعني هو الحقيقة لو خرج مصفوفا كالصف العادي يطلع أقل من ذلك بكثير كمجلد يعني، لكن هذه بالطريقة هو يجعلها محبرا في البدايات وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب مقابل عن 4 نسخ خطية، ولا يعلق إلا على شيء اضطراري، ولا والمخطوطات ما نقل منها إلا شيء اللي متعلق به وهو ضروري أيضا، وإلا الباقي لا. 4 مخطوطات حق عليها الكتاب بالكتاب من إصدارات مركز أو مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. هذا ولدي جاء إلى طبعا منظومة الآداب الشرعية للعلامة المرداوي رحمه الله، منظومة سيارة ولو منظومة مختصرة،
اللي هو ابن عبد القوي.
ابن عبد القوي هو صاحب المنظومات مشهور، هو ابن عبد القوي رحمه الله ألف منظومة في الآداب مختصرة، وألف اللي شرحها منصور بن يوسف البهوتي، وألف الحجاوي شرحها الحجاوي ومطبوع كتابه، ثم ألف منظومة مطولة في 200 ومدري كم بيت. هذه المنظومة المطولة هي شرح العلامة السفاري رحمه الله في كتاب السيار المعروف اللي هو غذاء الألباب، مشهور سمى غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب. ثم جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن نايف الأسلمي واختصر كتاب غذاء الألباب في هذه الخلاصة، طبعا سماها اللباب في اختصار غذاء الألباب، غذاء الألباب للسفاريني وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي المرداوي رحمة الله عليهم جميعا. أنا اختصر الكتاب أبقى فيه على عبارة السفاريني وابقى فيه ما هو بحاجة إلى شرح وبيان لكلام الناظم. والزوائد حذف الحديث ذقول الضعيفة أبقى الصحيحة فقط، حذف الزوائد والتطويلات التي لا يحتاج إليها في بيان الشرح وشيء من ذلك، فخرج معه الكتاب في مجلد كما ترى لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن نايف الأسلمي وفقه الله، الكتاب من مطبوعات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت جزاهم الله خير، وهذا الكتاب على نفقة فتوح بنت حسين خليفوه رحمة الله عليها وجزاهم الله خير، كل الذين يطبعون على نفقتهم يشكرون على ذلك وندعو لهم. الكتاب طريقته يا ولدي أشهد بان، فهو عور على نسخة دار البشائر اللي هي في رسائل علمية 6 مجلدات اللي هو الأصل. هذا يا ولدي يورد النظم، البيت هو المحل الشرح عندنا، يورده وين راح؟ يورد هذا، هذا رقم البيت، وهذا البيت مشكولا كما ترى باللون الأحمر، وها هنا بين أيدينا كل كلمة شرحها كما هي في أصل، في الأصل أبقاها إلا ما يحتاج إلى زيادة فإن بين قوسين لأجل الجمع في حالة الاختصار. فهذا الكتاب كاملا من كلام أصلا السفاريني لكنه مختصر كما ترون، فهو قراءته هذا ولدي هذا من كتب البيوت أيضا يصلح يقف البيوت لأنه مختصر فيه الآداب بالأحاديث الصحيحة، في ترتيب، في تنسيق، في تهذيب وشيء من ذلك. الكتاب مجلد من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. الآن يا ولدي عندنا هذا المشروع، هذا مشروع جليل عظيم تحت مسمى سلسلة التجديد في فقه المال في الإسلام، هذا رقم واحد. طبعا أول شيء المشروع بين يدي الآن 4 إصدارات كلها من إصدارات وقفية منصور بن يوسف الخليفي رحمة الله عليه، والأمر الثاني كلها لمؤلف واحد وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض ابن منصور الخليفي، هذا اثنين. ثالثا كلها في القضايا المالية، وهو نفسه عالج هذه القضايا تدريسا وعملا وإفتاءا وممارسة ولقاء بالهيئات واللجان الشرعية المتخصصة والمتخصصين حتى من غير اللجان الشرعية، محاسبيا قانونيا وغير ذلك واقتصاديا، فصار عنده خليط من التجربة والفهم والعلم الشرعي ودراسة، ودرس في جامعة الإمام في البكالوريوس، وكان معنا زميل في كلية الشريعة نحن الحقيقة الشيخ رياض الحمد لله عليه بالخير، أولا قطعنا عنه من زمان 25 سنة أو أكثر، نجدد العهد به إن شاء الله نتقابل يا شيخ رياض قريبا. هذا أمر. الأمر الثاني درس
كتب شيخنا تعيد الصلاة
والله فرصة أيوه إن شاء الله بإذن الله، لكن الحقيقة في هذا يعني له من اسمه من عنوانه نصيب، التجديد فيه تجديد، وهذا ما رامه. شوف العنوان الأول، العنوان الأول هذه الدراسة سماها التجديد في فقه الزكاة ومحاسبتها للشركات والأفراد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن منصور الخليفي وفقه الله. الشيخ رياض يقول في هذا الكتاب، يقول في هذا الكتاب أنه حصلت جفوة أو فجوة كبيرة بين المفهوم الفقهي والمفهوم المحاسبي لموضوع الزكاة، هذه الفجوة جعلت المحاسبين اليوم المسلمين اللي أرادوا خير أن يشتروا مسائل أو معادلات حسابية لموضوع الزكاة اللي هو شرعي فقهي وخطأ، فجروا مثلا قضايا يعني جروا مثلا حساب الزكاة المعادلات الضريبية وما أجرى مجرها، قالوا هذا خطأ ليقعون في بون شاسع بين هذه وهذه. هو أراد أن يؤصل لهذه القضية، يقول أنه هذه القضية ترى مهمة جدا، تخيل أنه وقف على كل نظام الزكاة الموجود في العام السامي من قبل الشركات فوجدها في باستقراء والتتبع كلها تخالف تماما اللي هو ما ينبغي مراعاته في القضايا الشرعية الفقهية، يعني هي تراعي القضايا المحاسبية على الاقتصادية على نظام المحاسبة المحاصرة اللي عليه الشركات اليوم الاقتصاد عموما، يخالف تماما ما عليه المعنى الفقهي عند الفقهاء وشيء من ذلك. فهو أراد عملية توأمة وبيان الثغرات، سد الثغرات وبناء مفاهيم جديدة حتى يرتكز عليها سواء الفقهاء المعاصرون لما يفتون في قضايا المحاسبية والشركات وغيرها، أو المحاسبون وأصحاب الشركات لما يريدون إخراج الزكاة وحاسوبتها. فأخرج هذا الكتاب الذي سمى على اسمه التجديد، يريد يجدد لك في موضوع الزكاة وكيف تحسبها. فأخرج هذا الكتاب الذي الحقيقة هو حافل ببعض القضايا، قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بالأسس الشرعية التي تقوم عليها الزكاة المعاصرة وكيف يمكن كل واحدة، قسم تحتها طبعا هذا كأنها باب وتحتها فصول، تحته 8 وحدات كل وحدة عبارة عن فصل درسها دراسة خاصة لعلاقتها اليوم بالزكاة المعاصرة. مثلا هنا مقدمة في الزكاة دي مقدمة، مثلا وصف الغنى هو علة وجوب الزكاة، وهذا أول عليه وصف الغنى ترى هو المقصود، مثلا نظرة في زكاة الديون ويرى أن زكاة الدين مثلا في هذا الموضوع أن الدين ليس فيه زكاة بكل كل أحواله، وذكر 12 دليل على أنها لا تجب زكاة، لا فقهيا ولا حسابيا ولا رياضيا ولا من كل الأوجه. هو حتى قال ليس عندنا دليل واحد يجب الزكاة، ونقل عن قال من الصحابة والتابعين بعدم وجوب الزكاة مطلقا، ونصر هذا القول بقوة يعني، وبين حتى الآثار المترتبة عليه وفق الله. ثم بعد ذلك الأصول الثمانية للأموال الزكوية والتماشي، هذه الحين وحدات تؤصلها شرعيا. بعد ذلك القسم الثاني الأسس المحاسبية التي يقوم عليها موضوع الزكاة المعاصر، وهذه 8 وحدات كل واحدة منها يحتاج درسها ومعاصرة طبعا تقريبا يا ولدي تقريبا. هذه شوف موضوع الكتاب أيضا مزين بمثل هذه الخرائط الذهنية وفقه الله، لأنه الحقيقة هو أراد إفادة، قال أنا أردت إفادة المحاسبين والقانونيين والطلاب العلم الشرعي، كلهم أردتم أن يستفيدوا من هذه القضية أو من هذا الكتاب وفقه الله.
حركته شيخنا بلغة أو بأسلوب سهل واضح
جدا، الأسلوب سهل وواضح مع التمثيل مع ملاحق تلتحق به. هذا المجلد الأول من إصدارة مكتبة الإمام الذهبي، المجموعة كلها من إصدارة الإمام الذهبي. هذا يا ولدي كتاب آخر جمع فيه من خلال خبرته القواعد الفقهية المتعلقة بهندسة بالقضايا المالية، سماها التجديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن منصور الخليفي وفقه الله. والكتاب ضمن هذه السلسلة، سلسلة التجديد، ومن مطبوعات الوقفية، وقفية أظن والده الشيخ منصور ورحمة الله عليه، منصور الخليفي، منصور الخليفي رحمة الله عليه، ضمن هذه الوقفية جزاهم الله خير. والكتاب من إصدار مكتبة الإمام الذهبي، لكن هذا والذي قسمه إلى قسمين. القسم الأول جعل فيه قواعد، يقول قواعد فقهية، قال لا فرق بعدي بالقاعدة والضابط، هذا أولا حتى لا نخش في هذا الجدل، لكن قرابة 30 قاعدة، كل قاعدة جعلها في درس، لأن كأنها درس تشرحها معنى القاعدة وأدلته وبيانه، وهي عبارة عن ألفاظ حرة صاغها هو، وهي تضبط كثير مسائل قضايا المعاصر في المعاملات المالية.
جميل.
وشرح 30 قاعدة عندنا. والقسم الثاني جاء إلى القواعد المشهورة القديمة، منها 5 الكبرى الكلي الكبرى، ثم بعض القواعد يمكن 12 قاعدة هي تستعمل في المالية وغير المالية، أما الأولى كانت في المالية. وهكذا شرحها كل واحدة، جعلها في درس كما ترى. إيه لاحظ كل واحدة يجعل يقول لك الدرس الأول والدرس الثاني، هذا المجموعة الثانية بعد ذلك خلنا نروح الدرس الرابع أصول الملكيات 3 تامة وناقصة وكذا، يبدأ المعنى الإجمالي القاعدة ويشرح يجرحها ماليا ومعناها اقتصاديا، ثم الأدلة على ذلك أنواعها وحتى التمثيل والإخلال بها على ماذا يدل والمستثنيات. 4 أخماس الكتاب يا ولدي في القسم الأول، هي القاعدة التي يعني اخترعها الله يعطيه العافية، 4 أخماس
هذا الإبداع،
الخمس هذا من التجديد الذي حصل. وحتى هذه القديمة الأمور مقاصر مثلا شرحها من ناحية مالية، ما علاقتها بالأموال وضحت، وكل القضية قضايا بهذه الطريقة. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي. هذا الثالث ضمن المشروع، وهو في بعنوان التجديد في هندسة الربا. هندسة الربا مش مقصود به يعني كيف يسوي ربا، لا يعني كيف تفهم الربا، حق خصائص عقد الربا، طرائقه، كيف التخلص منه، التمييز بينه وبين ما شاكله أو قاربه أو شيء من ذلك، سماه التجديد في هندسة الربا. شوف طبعا لحظة هنا أحسن القراءة ولا تقعد تأشل لي. شوف أصوله وقواعده ومعادلاته ومقاصده وتطبيقاته وبدائله المعاصرة وفقا لطريقة السؤال والجواب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن منصور، رياض منصور الخليفي وفقه الله. والكتاب على اسمه تجديد. الحقيقة هذا يعد الآن مهم جدا لدراسة موضوع الربا للفقيه والأصول ولا حتى المفتي ولا أي مكان، وحتى المعاصرين والمحاسبين وغيرها، لأن موضوع الربا وما تداخل فيه لأجل التمييز بينه وبين غيره مهم جدا. وهذه القضايا كلها أراد التجديد فيها وبيان معنى الربا ومتى يدخل، وجاء إلى ضوابط وقواعد خاصة به. لما جاء إلى القواعد ذكر قواعد 9 قواعد مهمة في موضوع الربا، حتى يتميز الربا أصل من أصول البيوع العقود المحرمة كما هو معروف، وقال أنه أصل العقود 3، الربا 3 يعود إلى مداينات وأشياء ودائنين وشبه الطريق. الكتاب حافل بالأمثلة التطبيقية المعاصرة من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي في الكويت. وهذا الأخير والأخير ما هتكلم عليه لأنه حقيقة محاسبية صرفة، سماها التجديد في هندسة الميزانية. شوف فهم الميزانية طبقا لأحدث الأسس القانونية وتحليل عناصرها باستخدام علم الفروق المحاسبية مع ابتكار نموذج الميزانية القانونية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن منصور الخليفي. واضح أنه درس ميزانية وراح بريطانيا ودرس وكذا وغير كذا، يعني ما شاء الله تبارك الله. الكتاب أعراض الاستفادة فيه مساعدة إخواننا المحاسبين على كيف يخرجون ميزانيات، أنواع الميزانيات، طرائقها المعاصرة الجديدة مع جداول وأشياء. وفق الله كتاب مجلد لطيف أيضا من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي بالكويت.
أسعدكم الله شيخنا على هذا التقديم الجميل، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.